بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الجمعة 25 من شهر شعبان للعام 39 بعد المئة الرابعة والألف، نلتقي بالشيخين الفاضلين سماحة شيخنا ووالدنا أبي شهاب الدين حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا، حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية، وفضيلة شيخنا أبي الأعلى خالد بن محمد بن عثمان بن مسري، حفظه الله تعالى ورعاه، لمحاضرة مباركة إن شاء الله تعالى بعنوان إحياء السنن وبيان يسر الدين في أحكام الصيام وشهر رمضان. فليتفضل الشيخان مشكورين مأجورين بإذن الله تبارك وتعالى.
تفضل. جزاكم الله نفع الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وهذه في النار. بعد، هذه الليلة المباركة من ليالي شهر شعبان المبارك الذي غفل عنه
كثير من الناس،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شهر شعبان غفل عنه كثير من الناس، وترفع فيه الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، ولم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. ونحن الآن بصدد قراءة هذا الأمر العظيم من القرآن والسنة، مرجعنا في كل أمورنا إلى الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة، أولهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان. فليس إلا الأحاديث القرآن العظيم أحاديث صحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا ربنا بالقرآن العظيم. ولازم نعرف نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم لسنا أتباع لأحد، نحن أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في القرآن يسألونك ويرد بالوحي. بعد النبي صلى الله عليه وسلم حصل إيه؟ شكة أفرس؟ لا، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. من ورثته؟ العلماء ورثة الأنبياء. فكان يجب على كل مسلم أن يعرف دينه من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العلماء، ثم يصير هو من أهل الفقه والعلم الحمد لله. لكن أول ما يعرف منين؟ العام يعرف منين؟ لازم يسأل العلماء. فعدم سؤال العلماء ناقص عنده ويتعبه، وتحدث له تعرض له شبهات ما يقدر يفعل. الآية دي غير الآية دي تلتي تثبت وتنفي، يحسن عنده اتباع وشبهات. من يحل إشكالات العلماء؟ يقول أنك عالم أو اثنين تعرفهم، تكتب أسماءهم وتأخذ تليفوناتهم وتسألهم بما يحصل لك من أمور، لأن الدين حل كل المشاكل. بس اللي يفهم القرآن والسنة، فنحن الآن بصلي إلى آيات القرآن. عندنا آيات قرآن، تفسير قرآن، أحاديث صحيحة، شرح الأحاديث الصحيحة، فقه، الصيام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في الصيام، نجمع من كل شيء. ومن الآيات الآخر إيه؟ لعلكم يخلقون من ربكم آياته، يعني إيه؟ تشكر ربنا إن أنت بقيت إنسان لك قدر، بتتكلم بالصيام، بتتكلم بالصلاة، بتتكلم بالقرآن والسنة، غير كده ما كانش لك قدر، بقيت إنسان لك قدر ولك قيمة ولك كيان بهذا الدين العظيم، فلا تبتعد عنه ولا تترك السنة بأي حال من الأحوال. حياتك ودينك وحياتك هي في السنة المطهرة، ترتفع بها وتطلع فوق، ولا تأمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأن السنة مش يعني بيكبروا على الآخرين، لا، لأنهم الفرقة النازية. بعد تفرق الأمة إلى 73 فرقة، فرقة النازية واحدة، الطائفة المنصورة هي، فكن أنت منهم وأنت إن شاء الله منهم. وبعدين تنشر هذا، تطبق على نفسك العقيدة والمنهج والعبادة والمعاملة والمعاملات والأخلاق، كل واحد مع بعض. يختل شيء يختل كيان، ولكن ما أقولش بقى أنت خرجت من الدين، خرجت من السلفية، لا، يبقى أنت أقل من غيرك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في أتقى وفي أقل تقوى، هنا الميزان. فكل واحد غلط في شيء، شاف شيء، لا، ما نتركوش. لو تركنا هذا وذاك ضاع المسلمين، والسلف قليل، انتم كثير عند الله وكثير عند المؤمنين، ولكن عند الناس قليل، لانه كله ماشي عامي في الدين، كل واخد الدين عامي. هنا شوف
فضلتك،
لا تبع اتبع، اغفل اغفل
اغلق.
فهكذا يا اخوان الكرام، ونحن نطيل عليكم حتى الوقت يمر منا، لازم نحن ناخذ الوقت اغلبه في هذا الامر العظيم. ونبدأ الشيخ الكلم
فضلتك لكم الكلمة، فيكم البركة.
هذه نوزع عن الصيام، وأنا رجل إنسان كبير السن والذاكرة بتضعف، فنحن نجيب من الكتاب ونختصر ونشرح بدون إطالة عشان ناخذ العلم الصحيح اللي هو إيه أنزله الله على رسوله.
أغلقه تماما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير آيات الصيام، قال الله تعالى بالهمز ونفس ونفخه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يطلق على الإمساك. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بالمعنى اللغوي، الصيام شرع المعنى الشرعي، والإمساك عن الأكل والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب بنية خالصة لله عز وجل، والنية معلها القلب واحتسابا لوجهه تعالى، يعني الصوم تحتسب، الصائم خلاص أجرك على الله، كل ذا بحساب. وإعداما للنفس لتقوى على مراقبته تعالى، عشان أما تقوى نفسك إيمانيا تراقب ربك أكثر من غيرك فتتخل لها أكثر. وعلى كبح جماع الشهوات وترك المعاصي والمحرمات. الشهوات لا تغلو فيها، والمحرمات دعها وانبذها. ولكن قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم. كل اللي فاتوا الأئمة الأنبياء والعزم الخمس: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد عليه السلام، وصلى الله عليه وسلم جميعا. كلهم عندهم الصيام والصلاة والزكاة والحج. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بس طريقة ثانية غير طريقة، لكن الأساس واحد. يقولش الأديان الثلاثة هم يقولوا، ولكن نحن نقول الأديان الثلاثة: الدين، وإن الدين عند الله الإسلام. نبتغي الإسلاميين فيقبل منه فالأخرج ما خاتر. الدين عند ربنا. فهم قالوا يهودية ونصرانية هم الذين قالوها واخترعوها، ليست هي من عند الله. هل في كل الإنجيل المحرف الكفار أو التوراة المحرفة؟ وقال المسيح، قال النصارى اليهود عزير بن الله، قال النصارى المسيح بن الله، هل هذا موجود في القرآن؟ القرآن قالوا لا، بدون مخالفين في الأساس، ينقل في أخلاق وفي كلام، يعني الناس السذج يفرحوا به. ولكن الأصول واحدة، توحيد واحد كله، ولكنهم خيروا وبدلوا، والتغيير والتبديل في الأصل في العقيدة والمنهج. قل كان أي لعلكم بأداء فريضة الصيام تتربى نفوسكم وتطهر قلوبكم وتتزكى فتكونوا من المتقين. يعني ده من أهم سبب، أهم هدف الأيام الصيام، عشان التقوى. أيام معدودات، أي معدودات تسهيلا على المكلفين، واحد على 12 من السنة. قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو مسافرا فأفطر يوما أو أكثر فواجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، أي بعد شفائه أو استقراره ببلده. والسفر الذي يباح فيه القصر يباح فيه الفطر. كل مسافر، كل مريض، قلت لا أنت مش مريض، أنت عندك بس نزلة. لا، شفت مريض، أنت نفسك مريض، طبعا مرة مطلقة، ومسافر مطلق، بل انطبق عليك المسافر، انطبق عليك إن أردت. أفهم رواه الشيخان أنه كان في سفر فرأى رجلا، فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. اللي هو تعبان كذا، لا، ليس بر أن يصوم، لأن الصيام جائز في السفر، تفطر أو تصوم باختيارك، أخبرك. ولكن إذا كان إنسان تعبان ما يقدرش يأخذ بالرخصة، ما يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال تعالى: وعليهم الذين يتقنوا في جنة طعام مسكين، أي على الذين يشق عليهم الصيام فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطرونه من أوسط ما تطعمون به أهليهم في العادة الغالبة، لا أعلى ولا أدنى، أكله أكلة واحدة. والمراد من الذين يتقونه هنا الشيوخ الضعفاء ونحوهم، يفطر ويأكلوا بدلهم مريض مش قادر يصوم. فقد روى البخاري أن ابن عمر قال: هي منسوخة، وأن ابن عباس قال ليست منسوخ، هي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه أبو داود تفسيرا بزيادة. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، وسنده صحيح. يعني كل هذا الذي في السنة مشروع وهكذا.
هذا قول ابن عباس حفظكم.
نعم. وقوله تعالى من تطوع خيرا كان أطعم أكثر من مسكين، يعني أنت عاوز تأكل اثنين ثلاث ولك لا لا مسكين واحد لا سيبه يأكل مش مانع، ده خير. أو يصوم أكثر من أيام اللي عليه في الخير، أو لأنه زاد على ذلك الأيام المعدودات صيام عاشوراء ست من شوال، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، بس مع الثلاثة البيض اللي هم مين 13 14 15 من كل شهر قمرية دي أيام البيض، ولكن شوال ست شوال مش ست البيض، ده كلام يعني بيقولوا الناس، ولكن هي هم بيض إن شاء الله مسهين هون هو ست من شوال.
ولا يصح نقول ست البيض؟
أي نعم قوم الأخوات. وكذلك تسعة عاشوراء الخميس والاثنين من كل شهر لغير الحاج، ولا يوم العرفة لغير الحاج، الحاج ما يصومش، أو صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع فهو خير له، لأن ثواب ذلك يرجع إليه أو عائد إليه. ثم يقول وقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي والصيام خير لكم لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة، كل واحد ليه بيطلع منه أبخرة من الأكل اللي بيأكل كل حاجة من الحلال بيأكل بالدواء الشرعي ما بحاجش النعك، فليه كلها بيكون لها أبخرة وحاجات، فيها كل الصيام يرفع عنك هذا الشيء عشان صحتك إن شاء الله تستمر طيبة. والأخلاق الرذيلة كمان صيام عن الأخلاق الرذيلة، فقد قال أبو إمامة النبي صلى الله عليه وسلم مرني بأمر أخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي بسند صحيح. وقوله تعالى إن كنتم تعلمون ما في الصوم من خير ومنافع وفضائل لا إن كنتم تصومون تقليدا كما يصوم الناس من غير فقه ولا علم. وما تقولش إلا لا وإنسان الصيام يقعد إيه على القهوة إنسان الصيام شوف الناس راح جاي، لا أنت ما تعملش كده، أنت تقرأ القرآن أو ترتاح كنت تعبان خبرك، أو تقضي حاجة أو تعمل عمل في الدنيا بتاعك وهكذا. إن شاء الله الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من هدى وفرقان، من شهد منكم الشهر فليصومه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم من يسر ويريد بكم من عسر وتكملوا العدة تكبروا على الله على أعداكم ولكم تشكرون. قال تعالى إن شاء الله الذي أنزل فيه القرآن يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فضل هذا الشهر، أعظم فضل، وأن الحكمة من تخصيصه بهذه العبادة أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. قول تعالى هدى للناس أي هدى كاملا للناس، الناس كافة لا الفئة دون فئة، وهدى يعني كل شيء، في الصحة، في الاجتماع، في الأخلاق، في أي شيء، في الاقتصاد، هدى مفتوح. وكان أمام الدول عظيمة في القرون، الدولة الأموية والدولة العباسية مش خامس الدول بحكومات في كل بلاد الإسلام، وكان خير النظام وخير كان فيه ولا لا كل شيء كان موجود. يقول لك لا أصلا ما فيش الاقتصاد الإسلامي مش عارفين وجيبه منين، لا يا أخي سبقوك بذلك، والناس الاقتصاديين خلوا من فقهاء الإسلام بس سرقوا منهم، ما قالوا شو الإسلام قال ولا ما قالوا شو الإسلام قال، يأخذوا هم ويعملوا وهكذا. فهذا كله موجود، هدى الهدى كامل الناس كافة لا تأذن فيها وبينات مهدى والفرقان أيوة آيات بينات واضحات لا لبس فيها ولا خفاء في حكمها وأحكامها والفرقان الذي يفرق الله به بين الحق والباطل عشان تعرف نفسك إنه صح ولا خطأ إما عندك الفرقان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إما الناس محتارة وإنت ماشي سليم ولو سمعوا كلامك حيصلحوا برضه وبتقول لهم ما بتخبيش لكن ما كل واحد ياخذ كل واحد ياخذ إلا من وفقه الله وهكذا فمن شهد منكم شرب ليصوم أي من حضر منكم وشاهد دخول الشهر وهو مقيم غير مسلم مش كل الناس تشوفه فئة معينة من الناس يطلعوا في الرؤية يشوفوا وتبقى يؤخذ بكلامهم ناس ثقة يؤخذ منهم الشهادة بتاعتهم شاهدوا الهلال خلصناكم من الشهادة ونمشي ونتخل الله مرسي بقى الدولة والدولة الثانية شافوا رؤية ثانية واختلاف المطالع يقره الإسلام ولكن الآن نظرا لأن الاتصالات سريعة وسهلة يجب أن يكون على خط عرض واحد كله يكون يكون مع بعض
سموها
ولكن هكذا يعني يحسن إن شاء الله
اختلاف المطالع
نعم وتعالى المصيم مصوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 متفقون عليه ما نعملش عيد خاص ونعمل رمضان خاص ويحصل المسلمين يقتلوا بعض غلطوا في يوم أحسن ما يقتلوا بعض
نعم
مش قصدهم شافوا واجتهدوا إذا حصل خطأ ربنا يعفو عنه ما غير مقصود عليكم جرع فيما أخطأتم به لكن ما تعملت قلوبكم فهذا الذي فعله الخوارج لا نعملوا شح دول خوارج عاوزين يشزوا وعاوزين يغلوا يغلوا في أي شيء يبدو يخشوا فيه يتبعوا متشابهات والنهاية الأخيرة إيه أخرتهم يقتل المسلمون المسلمين مسلمون المسلمين كما هو حصل في العراق وفي الشام وفي ليبيا وغير ذلك وربنا يستر بقية المسلمين فلا تمشي وراء هؤلاء ولا تسمع لهم يقولون نحن أهل الدين وهم يمرقون مدينة من قصتهم من الرمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
الخوارج
ما كان من أول سبر
الخوارج
من أي من خوارج العصر معروفون لما الشيخ الألباني التبليغ صوفية العصر الشيخ ناصر الألباني ولا أخوان خوارج العصر معروف مش بسب المسلمين لا هم اللي جابوا السب لأنفسهم لأن هم اتبعوا الغلو في الدين لم يتبعوا السنة الصحيحة ولم يسمعوا كلام أهل السنة يعني السنة ماشيين الحمد لله على كل الشريعة السليمة معهم العلماء ورثة الأنبياء ومن كان من أعوذ فعلا ما يمرق العيد ذكر أن رخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء ليفهم بالتأكيد أن صوم هذا الشهر يتناوله الرخصة للمريض والمسافر والحامل والمرضع والأمراض المزمنة والهرم وهذه الإعادة تقتضي تأكيد أمر الرخصة ولولا ذلك ما أداها متخذ الله في الصيام تخذ بالرخصة كما تخذ بالعدل يريد الله بكم يسرا بكم عسرا يريد الله أن يكون دينكم يسرا لا عسر فيه يعني كل شيء مساهل ما عندك فرصة في بديل وبالحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه رواه أحمد والبيهقي والطبراني وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وقال حمزة الأسلمي يا رسول الله أعد يا رسول الله أجد نفسي أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح قال هي رخصة من الله تعالى فمن إيه من أخذ بها بعسل ومن من أجد أراد أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وما يقول قول تعالى وتكمل عندك الله على هداك والعقب تشكرون، أي كما يريد الله بكم اليسر يريد سبحانه أن تكملوا العدة بقضاء ما افترتم، يعني الأيام اللي خدتها ما افترتات ثمها تاني. فمن لم يكن يكملها بسبب المرض أو السفر أكملها قضاء بعده على الفور أو على الترخي، ممكن يصوم الأيام اللي عليه متقطعة أو وراء بعضها. وقوله تعالى وتكبروا على ما هداكم، أي ما هداكم إليه من العلوم والأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمة الله وكبريائه وحكمته في إصلاح عباده، وتذكروا أيضا تحصيل وتربيته لكم وتأديبه لعباده المؤمنين بما اختاره لهم من التكاليف الشرعية وتفضلها عليهم عند ضعفهم بالرخصة التي تناسب عهالهم. وقوله تعالى ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على ما أنعم الله به عليكم من الهداية والتوفيق فتقومون بهم بها على الوجه الأصح وتعطون كل من العزيمة والرخصة حقه. ثم قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخرج الطبراني لي حديث في ضعف شوي، يقول الحديث الثاني ورد أيضا في هذا المعنى عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. متفق عليه. تبين لنا الآية حكما شرعيا وأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرفع صوته يعني يرفع صوته في دعائه لا يجوز أن يوسط أحدا في دعائه لله، ما توسطش الأولياء والصالحين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح أفناه الله مات، كما أنه لا ينبغي رفع الصوت بالتكبير ولا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقدر ما حدده لنا الشرع في الصلاة الجهرية، وأن يسمع الإمام المأمومين أو المتعلم التعليم، ومن بالغ في رفع صوته فإنه خالف السنة، ومن تعمد المبالغة في الصياح في الذكر أو القرآن أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن يظن أن الله أصم أو غائب سبحانه وتعالى. وبعدين عشان فإني قريب كما قال تعالى في قوله تعالى ولقد خلق من إنسانا ونعلم ما توسوس به بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفي سورة الواقعة ونحن أقرب من حبل الوريد أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. عشان ما نطولش عليه والمشايخ نديهم فرصة
خذ براحتك يا شيخ
ناخذ
درس لكم نحن نستفيد
ما ورد في فضائل رمضان ثم رمضان في الأحاديث. روى أحمد والنسائي على عرتجة كنت عند عتبة ابن فرقد ويحدث عن رمضان قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما صعد محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محمد بس لا محمد أي واحد محمد لكن رسول الله شيء ثاني
صلى الله عليه وسلم
خير البشر هو كل اسمه محمد
لا تجعل دعاء الرسول
لكن مسمى يختلف. فلما راه عطبه هابه فسكت قال فحدث عن رمضان قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق ابواب النار وتفتح تفتح وتفتح أبواب الجنة وتصفر الشياطين تغلغل، ولكن بالأصفاد عن أغلال، ولكنها توسوس أيضا برضا. وينادي مناد ينادي فيه ملك: يا باغي الخير أقبل أبشر، ويا باغي الشر أقصر. يعني ربنا بيكلم رمضان في لطف من لطفه، بيكون رمضان في خير يغلب الخير الشر حتى ينقلي رمضان. واصله في البخاري، روى النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصله في البخاري انه قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. أبشر. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. روى البخاري حديثا قدسيا عن رب العزة عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، يعني وقاية من النار ومن الأمراض والأخلاق الرذيلة من كل شيء، والأعصاب ترتاح والأجهزة ترتاح، كل هذه الأمور صحيا واجتماعيا وقلبيا وأخلاقيا. فلا من ميزات الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يتكلم كلام قبيح ولا يصخب، ما يرفعش صوته وداع السك أو في الإنسان. فإن سابه أحد أو قاتله، يعني ضرب واحد زاقه، يعمل إيه؟ هو صايب، هو بكثير، ابنه بكثير، يعمل إيه؟ اشتغل بقى في الحلبة اشتغل، ولو كان وزن الريشة اشتغل يعني. لا، أو قاتله فيقال، فيقول: إني صائم، يعني في نفس يصحش واحد صائم يعمل كده وزع. ما فيش الناس يقول لك اشتمك اشتم، اضربك اضربه، لا، ده عادة في الأيام العادية، ادفع بالتي أحسن، فجلد بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد. وفي اليوم رمضان أكتر. وتعلم ابنك، لا، اضربك اضربه، لا، ادفع عن نفسك، واخد بالك، بأسلوب شرعي، فهمه له، تعلمه، أو سيبه وامشي عشان ما تعرضش الفتنة، وكل واحد يضرب الثاني ويعور الثاني ويكسر العداء والفرقة بالمسلمين. يقول إيه؟ لا سمع أخول ولا يسخب. فإن ساب وعى وقدر فليقول: إني صائم. والذي نفسي بيدي لخلوف، فهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بالصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطرة، تخش بعد الذي ربنا اداك المال عشان تتلذذ وتاكل المطعومات بالضوابط الشرعيه، وتشرب المشروبات بالضوابط الحلال، فتتمتع، كنت جعان بالك قد ايه وتاكل، تفرح ولا لا؟ تفرح، واخد بالك، بس لا تغتر بنفسك بالضوابط الشرعيه. واذا لقي ربه فرح بصوم. روى احمد والطبراني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقران يشفعان العبد، يقول يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، أنا خليته منع، يا رب أنت منع نفسه من الأكل والجماع، شفعني فيه. ويقول قال القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، يوم يقرأ قرآن بالليل. كل هذا بالضوابط الشرعية. فقال: فيشفعاني. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا بعد الله بينه وبين وجهه وجه على النار، بعد الله وجهه على النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. اللي يسمه يوم محمد. رأوا مش عاد بالأيام دي كلها في صحيح عن النبي هريرة رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا ابتلعت الكبائر. جزاكم الله خيرا سنفضل المكان لإخوة الكرام حتى لا نحرم الإخوة الكرام من كلام الشيخ الكريم اللي هو عنده بحوث وعنده علم بأخبارك ويجتهد ويرد على المبتدعة ويرد على الآخرين، ولكن لا نقلده، نتبع الرسول من خلال الشيخ ومن خلال غير، وإن خالف أو رأيته خالف وتعسبت عنك لا تمشي معه. فنحن لسنا أتباع أحد، نحن أتباع النبي
صدق
عن طريق العلماء.
صدقت
وجزاكم الله خير وبارك الله
فيكم والبركة فيكم وفي علمكم.
الله يبارك فيكم.
ثمرة من هنا ثمرة. وأنا أود أن
تتنوع الأشياخ، ما تروح الشيخ واحد يقول لك لا خليك عند، لا هو عند وعند اسمعش كلام.
أنا بقول أنا قلت كثير منهم كلهم طلب عند فضلت قبل
ربنا يبارك. لا شفت
أخينا خالد عبد الرحمن
أقول اللي ما يعملش كده بقول بخل
والشيخ عادل السيد
ربنا يبارك جميعا. يعني عادي حاجات ما عند التالي
ما أمنى أحد من
وكل زي بعضه لا فنستفيد من كل وتحب الكل
تعرفون هذا عنا شيء
وتكسر السواد.
نعم كسر السواد ده أهل السنة. نود أن تستمر فضيلتك ولكن لا نحب أن نشق عليك.
فضل
تستريح فضل
فضل
فضل يعني فضلك تستريح وتشرب ليه أصير هذا الشعب. نعم بسم الله يبارك فيك نفع الله بكم أحسن الله عليكم شكرا.
نعم
لولا هذا ما تكلمنا، سنريد الراحة لكم حتى تستريحوا يعني خاصة في بعد صيام هذا اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنحن في هذه المجالس في مجالس العلم إنما يعني نأخذ ما تيسر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن هنا نتباحث ونتدارس ميراث النبوة، العلم، العلم النافع. والعلم النافع هو سبيل الجنة، والعلم بلا شك يستتبعه العمل. فينادي العمل على العلم، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك كان العلماء هم الذين يحملون الراية، يشبهون أنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كان فيهم أنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي يحمل هذه الدعوة. ولكن هذه الأمة ليس فيها أنبياء ولا رسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فيها علماء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق عمر: إن يكن في أمتي محدثون فعمر. ولكن هذه الأمة فيها الصديقون، على رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وفيها علماء، في أئمة هدى، هم الذين يأخذون بأيدي الناس إلى صراط الله المستقيم. وهذا هو الذي يعني به تميز العالم الرباني عن غيره من المدعين. إذا رأيت من يدعي علما ثم لا تجد ثمرة لدعوته، لا تجد أنه ينشر الحق بين الناس أو أنه يحب أن ينتشر الحق بين الناس على يدي وعلى يدي غيره، بل قد يحارب من ينشر الحق لأنه لا يريد أن ينتشر الحق على يدي فلان، لا يريد أن ينتشر الحق على يديه أو على يدي فلان فقط، أو كأن الأمر هي ليست وجاهة، إنما هي دعوة إلى الله عز وجل. ولهذا كان أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم عالم في أعين الناس في الظاهر، ولكنه ما أخلص لله عز وجل. وصدق الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى المتوفى في العام الرابع بعد المئتين، أي في أول القرن الثالث الهجري الذي هو آخر القرون الفاضلة، كان يقول رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب، أي الكتب التي ألفها الشافعي ولم تنسب إليه. وقال مقولة أخرى، قال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ. كان يريد أن يجري الله الحق على لسان خصمه، لأنه يريد الحق وما يريد الانتصار لنفسه، إنما يريد الحق ولو جرى على لسان خصمه. هذا هو الإنصاف، والإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز خاصة في هذا الزمان الذي ادلهمت فيه الفتن. نحن نعيش فتنا كقطع الليل المظلم، أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن: اللهم أعوذ بك من الفتن، اللهم أعوذ بك من الفتن، اللهم أعوذ بك من الفتن. يبتلى المرء في دينه، يبتلى المرء في دنياه، ولكن المصيبة في الدين أشد. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. وكما قلت وأقول ويعني أكرر هذا، أنه لو لم تكن من الكرامة لشيخنا ووالدنا حسن ابن عبد الوهاب مرزوق حفظه الله تعالى، إلى أنه قد بلغ هذا العمر وكان أن يبلغ المئة بالتاريخ الهجري، وهو ثابت ونحسبه كذلك ولا نزكي الله على السنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، لم يبدل ولم يغير ولم يميل يمنة ولا يسرة إلى الأحزاب، لا إلى حزب الإخوان ولا إلى جماعة تبليغ الدعوة ولا إلى طرق الصوفية ولا إلى الشيعة ولا إلى شاعرة أو معتزلة، إلى آخر الفرق والأحزاب التي خالفت سبيل الصحابة والسلف الصالح، وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وصاروا أحزابا وفرقا حذر منها رب العالمين بنفسه، حيث قال سبحانه في آية محكمة: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فذم الله الحزبية وأهلها في هذه الآية، وبين أن التحزب في الدين هذا أمر مذموم من دين المشركين ليس من دين المسلمين. ما في الإسلام ليس فيه أحزاب ولا فرق ولا طرق، إنما هو صراط واحد، طريق واحد، اعتقاد واحد، منهج واحد، منهج الله عز وجل الذي بلغه الرسل على رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام الشريعة التي تميزت بها عن بقية الشرائع السابقة أحكام الصيام، أحكام شهر رمضان. ولما تفشى الجهل كما ذكرنا وانتشرت الفتن، فإن السنن تغيب عن الناس في رمضان وتحل مكانها البدع، لأنه إذا رفعت سنة حلت مكانها بدعة. وكذلك نتلمس في شهر رمضان وفي أحكام الصيام يسر الدين، أن الدين يسر، وهذا له عدة مظاهر. فنريد أن نذكر وأن نحيي بعض السنن التي تناساها الناس في شهر رمضان، وأن نذكر بيسر الدين في أحكام الصيام بما تيسر ودون أن نطيله إن شاء الله تعالى.
آمين.
فشيخنا حفظه الله تعالى وبارك الله في عمره يعني أفادنا بمسائل مهمة في معرفة مبادئ أحكام الصيام وما يتعلق أو ما يتعلق ببعض أحكام شهر رمضان، نحن نكمل على ما قال. فأقول يعني منتقيا من بعض الأبحاث التي كنت قد قمت بها عبر السنوات فيما يتعلق بهذا الشأن الذي أنا ذكرته، بالنسبة للنية، النية في شهر رمضان، الراجح من أقوال أهل العلم هو ما جاء في حديث حفصة والذي جاء موقوفا ومرفوعا وجاء من حديث غيرها، والراجح فيه أنه لو كان موقوفا على قول أئمة العلل من المتقدمين فإنه لا حكم الرفع، هو حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي رواية من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. وقد استفدت في بيان يعني الراجح في الحديث من خلال تخريجي على كتاب السنة لمحمد الناصر المروزي رحمه الله تعالى، والشاهد أن الحديث صحيح ولو قلنا إنه موقوف فهو له حكم الرفع. فالراجح هو أنه يجب على كل عبد أن ينوي أي في قلبه الصيام من الليل، واختلف في أي جزء من الليل، والراجح أنه في أي جزء من الليل، هناك من اشترط أن يكون قبل الفجر، لكن الذي يظهر أن الحديث عام. فإذا نويت في أي جزء من الليل أنك سوف تصوم غدا فقد أديت ما عليك، ولكن هذه النية في القلب، يعني لا تقول نويت أن أصوم الأول من رمضان، نويت أن أصوم الثاني من رمضان، لأن هي ليست باللسان، هذا أمر بديهي. يعني الآن أنت تريد أن تأكل، هل تقول نويت ولا أن أكل؟ ما تقول هذا، وما تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية أبدا، وهذا من يسر الدين. يعني تجد من يدخل في صلاة الظهر ثم يقول يعني عريضة طويلة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، نويت أن أصلي الظهر أربعا حاضرا مقيم غير مسافر، كأنه رب العالمين يعلم ذلك، يعلم أنك سوف تصلي الظهر حاضرا وأنك مقيم غير مسافر، أنت لا تحتاج أن تعلم الله عز وجل بهذا. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتلفظ بالنية، فالنية في القلب، نية في القلب. ولذلك هذه مسألة مهمة ينبغي أن يعرفها كل صائم، أن ينوي في كل ليلة صيام اليوم الذي يليه. وأريد أن أذكر نماذج هي فيما نحن ذكرناه في إحياء السنن وإماتة البدع في رمضان وفي بيان يسر الدين وما يتعلق بأحكام الإفطار والسحور. فمن السنن في الإفطار، وهذا من اليسر أيضا من يسر الدين، أن تفطر على رطب أو ثمرات أو أن تحسو حسوات من ماء، كما في الحديث، كما في الحديث ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما، نعم وسنده جيد. وكما قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه أي على الرطب أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والخلو أسرع شيء وصولا، معذرة، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى. فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. انظروا إلى رحمة رب العالمين وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه النفع للعبد في بدنه ودينه ودنياه، لكن نحن لا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصحة فقط، لا، هذا أمر تابع، لكن تفعل ذلك تعبدا وتأسيا حتى تأخذ الأجر، تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك، أو لأن هذا الأمر، لأن هذا الأمر من سنته، لأنه أمر بذلك، هذا الأمر من سنته. وما يأتي بعد ذلك من الصحة في البدن ومن الفوائد الدنيوية الأخرى هذا أمر تابع، لكن أنت لا تفعل العبادة من أجله. أنت يعني حديث صوموا تصحوا معناه صحيح، نعم الصيام بلا شك سبب في الصحة، ولكن نحن لا نصوم من أجل الصحة، نحن نصوم من أجل العبادة، من أجل أن نعبد الله، أن نحقق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحديث هذا منكر، يعني منكر في معناه وفي سنده، يعني من ناحية المعنى منكر، لأنه ليس من علل تشريع الصيام أن نتلمس الصحة. صوم تصيح، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نصوم من أجل الصحة، لا، هذا خطأ. الصحة لم تأتي تبعا، لكن ليست قصدا للصائم. نعم وكذلك كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. فالتمر في الإفطار وفي السحور، نعم سحور المؤمن التمر. نعم. ومن البدع المتعلقة بالسحور والإفطار هو تعجيل أو تبكير السحور وتأخير الإفطار، والعكس هو الصحيح، أن نؤخر السحور إلى آخر قبل الفجر، إلى آخر وقت قبل أذان الفجر، وأن نبكر بالإفطار في أول غروب الشمس. وقد بوب البخاري قال: باب تأخير السحور. وأخرج حديث سهل بن سعد أنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعاتي أن أدرك السجود، هكذا اللفظ في البخاري، أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد سجود الفجر، يعني كان رضي الله عنه من تأخيره للسحور يتسحر ثم يؤذن للصلاة ثم يكاد يدرك الركعة الأولى للسجود مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، لأنه كان يؤخر السحور إلى آخر وقت، إلى آخر وقته. ولهذا في حديثي أو في باب آخر دور البخاري قال: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، ما هو الوقت الذي بين السحور وصلاة الفجر، كم. أخرج في هذا الباب حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. يعني المقدار الذي ما بين الآذان، أي آذان الفجر، وسحور النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. القدر ده يقدر بكم تقريبا؟ حوالي ربع ساعة على أقصى تقدير، ربع ساعة، قد تكون أقل من هذا، قد تكون عشر دقائق، يعني فترة وجيزة جدا كان يتسحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أذان الفجر. فدل هذا على أنه كان يؤخر ليه؟ يؤخر السحور إلى آخر الوقت. وفي حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذا ما شاء. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بارك الله.
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عطية أنه قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يوم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يعجل الإفطار ويبكر بالصلاة، ولكن التبكير بالصلاة لا يعني يفعل الإقامة بعد الأذان مباشرة، بل كما في الحديث ما بين كل أذانين صلاة، على الأقل يكون الفاصل بين الأذان والإقامة مقدار صلاة ركعتين خفيفتين. تمام؟ طيب. وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. وكما أخرج ابن شيبة في مصنفه عن عمرو ابن جرير أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. هذا يسر الدين. إذا نحن تأملنا في الحكمة من الأمر بتعجيل الإفطار وتأخير السحور نجد من باب التيسير، لو تأخرت السحور إلى آخر الوقت جسمك يحتاج إلى هذا الغذاء والشراب، فتبدأ صومك أو يومك وجسمك قد أخذ كفايته من الغذاء والشراب. لكن لو واحد تسحر مبكرا كما يفعل البعض، يتسحر مثلا يعني قبل الفجر بثلاث ساعات أو أربع ساعات مثلا وينام وقد لا يصلي الفجر، يجده إذا استيقظ يستيقظ كسلانا متعبا ولا يتحمل الصيام، يكون مشقة عليه وعسرا. أما الذي أخر سحوره وصلى الفجر تجده نشيطا وتجد الصيام سهلا عليه. ولذلك ينبغي علينا أن نرفق بأنفسنا، الرفق بالنفس، وكذلك علينا بالرفق بالناس. طبعا بعض هذه الأحكام قد تكون غريبة على البعض أو لا يعني لا يعرفونها، فعلينا أن نبلغ الدعوة برفق، يعني أن نعلم الجاهل برفق. يعني ما نأتي مثلا لواحد يخالف السنة نغلظ عليه وننفره، لا، أو ننهاه بشدة: اترك افعل كذا وأنت خالفت السنة وأنت مبتدع. ماذا؟ اتقوا الله، اتقوا الله. الناس تحتاج إلى رفق، تحتاج إلى صبر. المعاند أو المخاصم هذا أمره إلى الله. أنت تبين السنة ولا يغرنك أو لا يعني يستخفنك معاند أو مخاصم، أن تبين السنة. نعم تعلم وتصبر، ومن لم يقبل السنة تنقص، لكن لا تجادله ولا يعني تنفر الناس عن أهل السنة. وكذلك من يسر الدين ومن سنن السحور، من السنن التي نريد أن نحييها، يعني سنة ماتت عند عامة الناس وما بوب عليه أبو داود في سننه، حيث قال: باب أو باب في الرجل يسمع النداء والإناء في على يده. وأخرج حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده
فلا يضعه حتى يقضي حاجته منهم.
انظروا الى يسر الدين،
يعني تسمع الاذان والاناء على يدك، الشارع اباح لك انك حتى لو سمعت الاذان ان تشرب وتكمل ما في الاناء او في القدح. يسر الدين، وهذا يميت بدعة الإمساك التي شدد بها البعض على نفسه، وهذه البدعة بدعة شيعية رافضية، أول من ابتدعها الرافضة الذين سموا أنفسهم بالفاطميين في القاهرة في مصر لما دخلوا مصر، هو الذين ابتدعوا مدفع الإمساك أو ما يسمى بالإمساك، أن تمسك قبل الفجر مثلا بساعة يكون أدركت الإمساك. فمن الذي وضع هذا الوقت؟ هل وضعه رب العالمين؟ هل وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وضعه الشيعة الذين وضعوه. فليس هناك في الإسلام أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من يدفع الإمساك بوقت الإمساك. وقت الإمساك هو عند أذان الفجر الحقيقي. يعني الذين يتبعون هذه البدعة فوتوا على أنفسهم هذا اليسر، يسر الدين، أنك تظل لك الرخصة أن تأكل وتشرب إلى وقت أذان الفجر، بل لو كان الإناء على يدك والفجر يؤذن، يعني المؤذن يؤذن الفجر، لك أن تشرب وأن تكمل ما في الإناء. فإن الدين يسر، هذه سنة ينبغي أن تحيا وأن نميت في مقابلها بدعة الإمساك أو يدفع الإمساك. وكذلك من السنن التي ينبغي أن تحيا في رمضان ومن البدع التي ينبغي أن تموت فيما يتعلق بقيام رمضان، التكلف في تتبع الأصوات الجميلة في صلاة القيام، يعني تحسين الصوت بالقرآن أمر مطلوب بلا شك. كما في حديث أبي هريرة أنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. يأذن هنا من السماع، يعني ما لم يأذن لن يستمع، مأخوذ من الأذن. لم يأذن الله أي لم يستمع لشيء ما أذن، أي ما استمع للنبي أن يتغنى بالقرآن. فالتغني بالقرآن أمر مطلوب، وفي رواية كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به.
ما شمينه ما يتغنى بالقرآن؟
الحديث الآخر حبيثنا
ما شمينه؟
يعني رواية أخرى أذن يستمع كما قلنا. وقال الشافعي وموافقه معناه تحزين القراءة وترقيقها، واستدلوا بحديث زينوا القرآن بأصواتكم. وقال الحافظ والفتح أن ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت ويؤيده قوله يجهر به، ولذلك بوب البخاري باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، حسن الصوت بالقراءة للقرآن. وأخرج تحته حديث أبي موسى مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أتيت مزمار من مزامير آل داود. فتحسين الصوت بالقرآن مطلوب، ولكنه كذلك يحدث فيه غلو. هو المعني من الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث عابس الغفاري وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أمور من أشراط الساعة، فقال بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها ونشء يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. هذا الذي نحن نتكلم عليه والذي يذم، لأنه ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار كثير من الناس لا يعنيه من الذي يصلي هذا إلا أنه صوته جميل وقد يخالف ترتيب الصحيح بالمبالغة بالتغني بصورة لا يرتضي الشرع، ولكن الشاهد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أن هذا يعد من أشراط الساعة، أن الناس يتلمسون هؤلاء يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيه وإن كان أقلهم فقه حتى إن كان لا يحسن الصلاة، لكن مجرد أن صوته حسن يريدونه وإن كان يصلي بخلاف السنة. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه. فتتبع الأصوات الجميلة في المساجد هذا خلاف السنة، بل السنة أن تصلي خلف الذي يقيم السنة والذي يعني يحسن الصلاة، وأن تقول قراءته في ذلك سليمة طبعا ولو كان من كان. أما مسألة المبالغة في هذا الأمر هذه من المحدثات التي لم يفعلها الصحابة ولم يفعلها السلف الصالح. وكذلك من السنن في القراءة في صلاة القيام التوسط في القراءة بغير تطويل ولا تخفيف زاد، يعني كما في الأثر الذي أخرجه الفريابي في كتاب الصيام بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب دعا 3 قراء في شهر رمضان، فأمر بأسرعهم قراءة يقرأ 30 آية وبأوسطهم أن يقرأ 25 آية وأمر بأطولهم أن يقرأ 20 آية. فعلى حسب تطويل الإمام قد يكون هناك خارج يعني يمد المدود فيطيل في القراءة، فهذا يقرأ 20 آية في الركعة حتى لا يعني يشق على الناس. وقد يكون هناك من هو متوسط يعني ليس مطيعا وليس سريعا يقرأ 25 آية، يكون هناك من هو سريع في القراءة يقرأ 30 آية. فكان سنة عمر فهذا من السنن الغائبة في قيام رمضان مراعاة حال الإمام في التطويل والبطء أو في الأصل في الإسراع والبطء في القراءة.
مأموم
بالنسبة للإمام
حتى المأموم
وراحة المأموم كذلك كذلك طبعا يراعي الإمام حال المأموم حال المأموم من خلفه، قد يكون خلفه كبير السن والمريض وما شافه، يكون على حسب حال الناس وعلى حسب ما يعني يرتضيه أهل المسجد دون مخالفة للسنة. نعم. فهذا أيضا من اليسر في رمضان ومن تيسير ليه من يسر الدين في رمضان، يعني لا يلزم أن يقرأ القارئ في كل ليلة بجزء، هذا ليس لازما يعني ليس هناك دليل في السنة يلزم القارئ أنه يقرأ جزءا في كل ليلة، قد يقرأ أقل قد يقرأ أكثر قد يقرأ أكثر، المهم أنه يراعي حال الناس في صلاة القيام تطويلا وتقصيرا أو إسراعا وبطئا وتخفيفا ونحو ذلك. وكذلك مسألة القراءة من المصحف في صلاة القيام اختلف فيها العلماء عدة أقوال، والراجح أنه يجوز للحاجة باختصار للإمام أن يقرأ من المصحف إن لم يكن حافظا ولا يوجد غيره ممن يحفظ يصلي بالناس. أما المأموم فلا يحمل المصحف إلا إذا اختار الإمام واحدا يفتح عليه خلال الصلاة فقط، أما أن ترى المأمومين جميعا يحملون المصاحف خلف الإمام هذا أمر لم يفعله الصحابة ولم يفعله السلف الصالح بل كما كره بعض التابعين هذا واعتبروا تجنبوا بأهل الكتاب أنهم يحملون كتبهم في خلال الصلوات عندهم في الكنائس أو في البيع. نعم بعض التابعين كره ذلك من أجل ذلك، ولكن يجوز مع الكراهة ويجوز بدون كراهة لمن يحتاج إلى ذلك نحو أن يحتاج الإمام إلى من يفتح عليه خلال الصلاة فيعين واحدا أو اثنين فقط هذا الأمر. ويعني هناك عدة أثار في هذا الباب لكن الوقت لا يتسع لذكر هذا فأشرت فقط إشارة إلى مثل هذا. كذلك من السنن المتعلقة بالقيام في رمضان ما يتعلق بالقنوط قنوط الوتر وقت القنوط متى يكون اختلف العلماء بذلك، والراجح ما ذهب إليه ابن عمر وكذلك أبوه عمر أن القنوط إنما يشرع في النصف الثاني من رمضان، أي القنوط الدعاء الذي يكون في الوتر الذي عليه الصحابة والذي سنه عمر وتابعه الصحابة على ذلك، وسنة عمر سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين أو الراشدين من بعد عضوا عليها ولو بالنواجذ. فقول عمر إن لم يأتي ما يخالفه في السنة فهو سنة. سنة تأخذ حكم السنة، حكم السنة المرفوعة. فثبت في صحيح ابن خزيمة عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على قارئ واحد في صلاة القيام، حيث كان الناس في أول الأمر يصلون خلف أئمة متعددين في المسجد في زمن أبي بكر وفي صدر خلافة عمر، ما كانوا يجتمعون على إمام واحد في المسجد. ثم رأى عمر أن يجمع الناس على إمام واحد، وصارت سنة إلى وقتنا هذا أن يجتمع الناس في رمضان خلف إمام واحد في صلاة القيام في المساجد. نعم. وكان كما في هذا الأثر أنه إذا انتصف رمضان كانوا يلعنون الكفرة في النصف، يعني يقصد ما سنه عمر من الدعاء أو ما كان يقوله أبي في زمن عمر، وهذا بإقرار عمر والصحابة أنهم كانوا يقولون في دعاء القنوط في النصف الثاني من رمضان: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق إلى آخره. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة في دعاء القنوط أن يكون في النصف الثاني من رمضان فقط دون النصف الأول، وأن يقول هذا الدعاء أو أن يقول الدعاء للوالد الحديث الحسن: اللهم هديني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت إلى آخر الدعاء المشهور. طيب، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود أنه سأل أحمد: القنوط في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنط إلا النصف الباقي أي من رمضان، إلا أن أصلي خلف إمام يقنط فأقنط معه. إن كان الإمام يقنط مثلا في النصف الأول وأنت صليت خلفه، لا بأس أن تقنط، أن تجيب معه الدعاء، لما قاله الإمام أحمد: إن الأمر فيه سعة، ولكنك أنت لا تفعل ذلك مختارا، أي إن كنت إماما إلا في النصف الثاني من رمضان. واختلف أيضا الصحابة في موضع القنوت، هذا هل يكون قبل الركوع أم بعد الركوع، والذي يظن الأمر فيه سعة، وإن كان الأرجح في الوتر أن يكون قبل الركوع بخلاف قنوت النوازل الذي يكون في أي وقت في السنة في أي صلاة من الصلوات الخمس يكون بعد الركوع، ولكن فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا لا بأس، ولكن الأرجح أن قنوت الوتر يكون قبل الركوع، ولكن نراي أحوال الناس أن بعض الناس بعض العام يستغرب هذا، فلا بأس أن يفعل الإمام القنوت بعد الركوع حتى يعلم الناس أنه يشرع كذلك قبل الركوع، لأنه كما أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. هذا فيه بيان أو فيه نقل لإجماع الصحابة أنهم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع، كان هذا هو الأصل. هذا هو الأصل في القنوط، والذي يظهر كذلك أنه يشرع التكبير قبل القنوط وبعد القنوط، لما ثبت عن ابن مسعود في هذا وعن بعض التابعين، وكذلك يشرع رفع اليدين في دعاء القنوط، أن ترفع يديك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، كان يرفع يديه، هذا أيضا يشرع أن تؤمن خلف الإمام. وأما إذا دعا الإمام بدعاء بحديث الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك فيما أعطيتك فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لم يثبت عن الصحابة أنه كان إذا قال الإمام ذلك إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك أنه كان يقول
يا الله
يا الله صدقت أو أشهد، كل هذا لم يرد. إنما إذا ورد دعاء تقول آمين: اللهم اهدني فيمن هديت آمين، اللهم عافيني بمن عافيت آمين، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لك أن تسكت ولك أن تقول آمين ولك أن تقول سبحانك من باب التنزيه لله، التنزيه العام، لكن صدقت وأشهد ويا الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله بلفظ الجلال المفرد يا الله، بل كان يقول اللهم أو يا رب أو رب اغفر لي، لكن يقول يا الله فكذا اللفظ جاء مفرد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أدعيته التي وردت في السنة من تتبع كتب السنة. يقول اللهم اغفر لي، اللهم يسر لي أمري، اللهم ارحمني، لكن ما قالش الله يا الله ارحمني مثلا، ما كان بقى كان يدعو بهذه الصيغة. هذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن نتبع بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، لأنه الذي علمنا كيف ندعو ربنا. كيف ندعو ربنا. وما أحب أن أطيل قبل يعني أصل الإقامة، يعني من أحب أن يتعلم أن يستفيد أحكام الصيام، السنن الصيام وبيان يسر الدين في رمضان بأحكام الصيام، أن يستفيد من شيخنا ووالدنا العالم الجليل حسن عبد الوهاب رزوق حفظه الله تعالى، الذي حل علينا ضيفا كريما هذه الليلة. فإن كان له حظ ونصيب فلينتظر وليصبر بعد صلاة العشاء، يعني بما تيسر دون أن نشق على شيخنا، دون أن نشق على شيخنا. بركة فيكم.
بعيد بس شيخين بعيد
ولو قليل إن شاء الله،
عندنا موعد
بعد تشق
مع أولادنا.
نعم الله أحسن الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الجمعة 25 من شهر شعبان للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف، نلتقي بالشيخين الفاضلين سماحة شيخنا ووالدنا أبي شهاب الدين حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا، حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية، وفضيلة شيخنا أجل الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري، حفظه الله تعالى ورعاه، لمحاضرة مباركة إن شاء الله تعالى بعنوان إحياء السنن وبيان يسر الدين في أحكام الصيام وشهر رمضان. فليتفضل الشيخان مشكورين مأجورين بإذن الله تبارك وتعالى.
تفضل تفضل تفضل. جزاكم الله نفع الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وضلالة في النار. بعد، هذه الليلة المباركة من ليالي شهر شعبان المبارك الذي غفل عنه
كثير من الناس،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر شعبان غفل عنه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، ولم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. ونحن الآن بصدد قراءة هذا الأمر العظيم من القرآن والسنة، مرجعنا في كل أمورنا إلى الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة، أولهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان. فليس إلا الأحاديث القرآن العظيم أحاديث صحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا ربنا بالقرآن العظيم. ولازم نعرف نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم لسنا أتباع لأحد، نحن أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في القرآن يسألونك ويرد بالوحي. بعد النبي صلى الله عليه وسلم حصل ايه؟ شركة أفرس؟ لا، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. من ورثته؟ العلماء ورثة الأنبياء. فكان يجب على كل مسلم أن يعرف دينه من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العلماء، ثم يصير هو من أهل الفقه والعلم الحمد لله. لكن أول ما يعرف يعرف منين؟ العام يعرف منين؟ لازم يسأل العلماء. فعدم سؤال العلماء نقص عنده ويتعبه، وتحدث له تعرض له شبهات ما يقدر يفعل. الآية دي غير الآية دي، دي تلتي تثبت وتنفي، يحسن عنده اتباع وشبهات من يحل إشكالات العلماء. كون أنك عالم أو اثنين تعرفهم تكتب أسماءهم وتأخذ تليفوناتهم وتسألهم بما يحصل لك من أمور، لأن الدين حل كل المشاكل. بس اللي يفهمه، اللي يفهم القرآن والسنة. فنحن الآن بصدد آيات القرآن، عندنا آيات قرآن، تفسير قرآن، أحاديث صحيح، شرح الأحاديث الصحيح، فقه السياق، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في السياق، يجمع من كل شيء. ومن الآية الآخر إيه؟ لعلكم يخلق لكم من ربكم آياته، يعني إيه؟ تشكر ربنا إن أنت بقيت إنسان لك قدر، بتتكلم بالصيام، بتتكلم بالصلاة، بتتكلم بالقرآن والسنة. غير كده ما كانش لك قدر، بقيت إنسان لك قدر ولك قيمة ولك كيان بهذا الدين العظيم. فلا تبتعد عنه ولا تترك السنة بأي حال من الأحوال. حياتك ودينك وحياتك هي في السنة المطهرة، يرتفع بها وتطلع فوق. ولا تأمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأن السنة مش يعني بيكبروا على الآخرين، لا، لأنهم أهل الفرقة النازية. بعد تفرق الأمة إلى 73 فرقة، فرقة النازية واحدة، الطائفة المنصورة هي، فكون أنت منهم وأنت إن شاء الله منهم. وبعدين تنشر هذا، تطبق على نفسك العقيدة والمنهج والعبادة والمعاملة والمعاملات والأخلاق، كل واحد مع بعض. يختل شيء يختل كيان، ولكن ما أقولش بقى أنت خرجت من الدين، خرجت من السلفية، لا، يبقى أنت أقل من غيرك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في أتقى وفي أقل تقوى، هنا الميزان. فكل واحد غلط في شيء، تاب شيء، لا، ما نتركوش. لو تركنا هذا وذاك ضاع المسلمين، والسلف قليل، أنتم كثير عند الله وكثير عند المؤمنين، ولكن عند الناس قليل، لأن كل ماشي عامي في الدين، كل واخد الدين عامي. هنا شوف
فرضك،
لا تبع اكتبه،
اغلق.
فهكذا يا أخوان الكرام، ونحن نطيل عليكم حتى الوقت يمر منه، لازم نحن نأخذ الوقت أغلبه في هذا الأمر العظيم. ونبدأ الشيخ الكلم
دلتك لكم الكلمة، فيكم البركة.
هذه نوزع على الصيام، وأنا رجل إنسان كبير السن والذاكرة بتضعف، فنحن نجيب من الكتاب ونختصر ونشرح بدون إطالة عشان ناخذ العلم الصحيح اللي هو إيه أنزله الله على رسوله.
أغلقه تماما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير آيات الصيام قال الله تعالى بهمدي ونفسي ونفسي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يطلق على الإمساك. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ده المعنى اللغوي. الصيام شرع المعنى الشرعي، والإمساك عن الأكل والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب بنية خالصة لله عز وجل، والنية مع الله القلب واحتسابا لوجهه تعالى. يعني الصوم تحتسب، الصائم خلاص أجرك على الله، كل ذا بحساب. وإعداما للنفس لتقوى على مراقبته تعالى. عشان أما تقوى نفسك إيمانيا تراقب ربك أكثر من غيرك فتتقي الله أكثر. وعلى كبح جماع الشهوات وترك المعاصي والمحرمات. الشهوات لا تغلو فيها، والمحرمات دعها وانبذها. وهكذا قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم. كل اللي فاتوا الأئمة الأنبياء والعزم الخمس: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد عليه السلام، وصلى الله عليه وسلم جميعا. كلهم عندهم الصيام والصلاة والزكاة والحج. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بس طريقة ثانية غير طريقة، لكن الأساس واحد. يقولش الأديان الثلاثة هم يقولوا، ولكن نحن نقول الأديان الثلاثة: الدين، وإن الدين عند الله الإسلام. نبتغي الإسلاميين فليقبل منه فالأخر كما خاتر. الدين عند ربنا. فهم قالوا يهودية ونصرانية هم الذين قالوها واخترعوها، ليست هي من عند الله. هل في كل الإنجيل المحرف الكفار أو التوراة المحرفة؟ وقال المسيح، قال النصارى اليهود عزير بن الله، قال النصارى المسيح بن الله، هل هذا موجود في القرآن؟ القرآن قالوا لا، بدون مخالفين في الأساس، ينقل في أخلاق وفي كلام، يعني الناس سذك يفرحوا به. ولكن الأصول واحدة، التوحيد واحد كل، ولكنهم خيروا وبدلوا، والتغيير والتبديل في الأصل في العقيدة والمنهج. قل كان أي لعلكم بأداء فريضة الصيام تتربى نفوسكم وتطهر قلوبكم وتتزكى فتكونوا من المتقين. يعني ده من أهم سبب، أهم هدف الأيام الصيام، عشان التقوى. أيام معدودات، أي معدودات تسهيلا على المكلفين. وعد على 12 من السنة. قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو مسافرا فأفطر يوما أو أكثر فواجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، أي بعد شفائه أو استقراره ببلده. والسفر الذي يباح فيه القصر يباح فيه الفطر. كل مسافر، كل مريض، قلش لا أنت مش مريض، أنت عندك بس نزلة، لا شفت مريض أنت نفسك مريض، تضمر مطلقة ومسافر مطلق، بل انطبق عليك المسافر طبق عليك إن أردت. أصل رواه الشيخان أنه كان في سفر فرأى رجلا فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، اللي هو تعبان كده لا، ليس البر أن يصوم، لأن الصيام جائز في السفر، تفطر أو تصوم باختيارك أخبرك، ولكن إذا كان إنسان تعبان ما يقدرش يأخذ بالرخصة، ما يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال تعالى وعرب الذين يأتقنوا في جنة طعام مسكين، أي على الذين يشق عليهم الصيام فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطرونه من أوسط ما يطعمون به أهليهم في العادة الغالبة، لا أعلاها ولا أدناها، أكله أكلة واحدة. والمراد من الذين يتقونهم هنا الشيوخ الضعفاء ونحوهم، يفطر ويأكلوا بدل ما هي مريض مش قادر يصوم. فقد روى البخاري أن ابن عمر قال هي منسوخة، وأن ابن عباس قال ليست منسوخة، هي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. روى أبو داود تفسيرا بزيادة والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، وسنده صحيح. يعني كل هذا الذي في السنة مشروع وهكذا.
قول ابن عباس حفظكم.
نعم. قول تعالى من تطوع خيرا كان أطعم أكثر من مسكين، يعني أنت عاوز تأكل اثنين ثلاثة ولك لا لا مسكين واحد لا سيبه يأكل مش مانع، ده خير. أو يصوم أكثر من اليوم اللي عليه في الخير، أو لأنه زاد على ذلك الأيام المعدودات صيام عاشوراء ست من شوال، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. بس مع الثلاثة البيض اللي هم مين 13 14 15 من كل شهر قمرية، دي أيام البيض، ولكن شوال ست شوال مش ست البيض، ده كلام يعني يقولوا الناس، ولكن هي هم بيض إن شاء الله مسلين هوني نو ست من شوال.
يلا يصح أن نقول ست البيض؟
أي نعم. قوم الأخوة وكل وكذلك تسعة عشراء الخميس والاثنين من كل شهر لغير الحاج، ولا يوم العرفة لغير الحاج، الحاج ما يصومش، أو صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع فهو خير له، لأن ثواب ذلك يرجع إليه أو عائد إليه. ثم يقول وقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي والصيام خير لكم لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة، كل واحد ليه بيطلع منه أبخرة من الأكل اللي بيأكل، بيأكل كل حاجة من الحلال بيأكل بالدهور الشرعي ما حدش يمنعك، فليه كلها بيكون لها أبخرة وحاجات، فيها كل الصيام يرفع عنك هذا الشيء عشان صحتك إن شاء الله تستمر طيبة. والأخلاق الرذيلة كمان، صيام عن الأخلاق الرذيلة. فقد قال أبو إمامة النبي صلى الله عليه وسلم مرني بأمر أخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي بسند صحيح. وقوله تعالى إن كنتم تعلمون ما في الصوم من خير ومنافع وفضائل، لا إن كنتم تصومون تقليدا كما يصوم الناس من غير فقه ولا علم. وما تقولش إلا لا، ويسأل الصيام يقعد على القهوة، يسأل الصيام شوف الناس راح جاي، لا أنت ما تعملش كده، أنت تقرأ القرآن أو ترتاح كنت تعبان خبرك، أو تقضي حاجة أو تعمل عمل في الدنيا ينفعك وهكذا. إن شاء الله الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من هدى وفرقان، من شاء منكم الشرف ليصومه من كان مريضا أو على سفر فأجب من أيام أخر، يريد الله بكم من يسر ويريد بكم من عسر وتكملوا العدة تكبروا على الله على أهلاكم ولكم تشكرون. قال تعالى إن شاء الله أنزل فيه القرآن، يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فضل هذا الشهر أعظم فضل، وأن الحكمة من تخصيصه لهذه العبادة أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. قول تعالى هدى للناس أي هدى كاملا للناس، الناس كافة لا الفئة دون فئة، هدى على كل شيء، في الصحة، في الاجتماع، في الأخلاق، في أي شيء، في الاقتصاد، هدى مفتوح. وكان أم الدول العظيمة القرون الدولة الأموية والدولة العباسية، مش خامس الدول بحكومات في كل بلاد الإسلام، وكان خير النظام وخير كان فيه ولا لا كل شيء كان موجود. يقول لك لا أصلا ما فيش الاقتصاد الإسلامي، مش عارفين وجيبه منين. لا يا أخ سبقوك بذلك، والناس الاقتصاديين خلوا من فقهاء الإسلام بس سرقوا منهم، ما قالوا شو الإسلام قال ولا ما قالوا شو الإسلام قال، ياخذوا هم ويعملوا وهكذا. فهذا كله موجود، هدى هدى كاملة الناس كافة لا فئة دون فئة، وبينات هدى وفرقان أي وآيات بينات واضحات لا لبس فيها ولا خفاء في حكمها وأحكامها، والفرقان الذي يفرق الله به بين الحق والباطل عشان تعرف نفسك انت صح ولا خطأ لما عندك الفرقان. تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يبقى الناس محتارة وانت ماشي سليم، ولو سمعوا كلامك هيصلحوا برضه، وبتقول لهم ما بتخبيش، لكن ما كل واحد ياخذ، مش كل واحد ياخذ الا من وفقه الله وهكذا. فمن شهد منكم الشهر فليصم، اي من حضر منكم وشاهد دخول الشهر وهو مقيم غير مسلم. مش كل الناس تشوفه، فئة معينة من الناس يطلعوا في الرؤية يشوفوا، وتبقى يؤخذ بكلامهم ناس ثقة، يؤخذ منهم الشهادة بتاعتهم، شاهدوا الهلال خلصناكم من الشهادة، ونمشي ونتقي الله. ما قلش بقى الدولة والدولة الثانية شافوا رؤية ثانية واختلاف المطالع يقره الإسلام، ولكن الآن نظرا لأن الاتصالات سريعة وسهلة يجب أن يكون على خط عرض واحد كله يكون يكون مع بعض
سموها.
ولكن هكذا يعني يحسن إن شاء الله
اختلاف المطالع.
نعم وتعالى المصيم مصوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة تعبان 30 متفق عليه. ما نعملش عيد خاص ونعمل رمضان خاص ويحسن المسلمين يقتلوا بعض، غلطوا في يوم أحسن ما يقتلوا بعض. مش قصدهم، شافوا واجتهدوا فيه إذا حصل خطأ ربنا يعفو عنه، ما غير مقصود عليكم جرم فيما أخطأتم به، لكن ما تعملت قلوبكم. فهذا الذي فعله الخوارج لا نعملوا شح دول خوارج، عاوزين يشدوا وعاوزين يغلوا، يغلب أي شيء يبدو يخش فيه، يتبع متشابهات، ونهاية الأخيرة إيه؟ أخرتهم يقتل المسلمون المسلمين، مسلمون المسلمين، كما هو حصل في العراق وفي الشام وفي ليبيا وغير ذلك، وربنا يستر بقية المسلمين. فلا تمشي وراء هؤلاء ولا تسمع لهم، يقولون نحن أهل الدين وهم يمرقون مهديك المنقصتهم من الرمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الخوارج
ما كان من أول سبر
الخوارج
من أيام خوارج العصر معروفون، لما الشيخ الألباني التبليغ صوفية العصر الشيخ ناصر الألباني ولا أخوان خوارج العصر معروف، مش بسب المسلمين لا، هم اللي جابوا السب لأنفسهم، لأن هم اتبعوا الغلو في الدين، لم يتبعوا السنة الصحيحة ولم يسمعوا كلام أهل السنة. يعني السنة ماشيين الحمد لله على كل الشريعة السليمة معهم العلماء ورشة الأنبياء. ومن كان من أحسن فعد ما يمرق العيد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء، ليفهم بالتأكيد أن صوم هذا الشهر يتناوله الرخصة المريض والمسافر والحامل والمرضع والأمراض المزمنة والهرم، وهذه الإعادة تقتضي تأكيد أمر الرخصة، ولولا ذلك ما أداها متخل لا في الصيام، تقم بالرخصة ما تقم بالعدل. أريد الله بكم يسرا بكم عسرا، يريد الله أن يكون دينكم يسرا لا عسر فيه، يعني كل شيء مساهل، ما عندكش فرصة في بديل. وبالحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواه أحمد والبيهقي والطبراني وابن حبان وصححه الألباني بسعيد جامع الصغير. وقال حمزة الأسلمي يا رسول الله يا رسول الله أجد نفسي أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أجد أراد أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وما يقول قول تعالى وتكمل عند كبر الله على مداكم لعلكم تشكرون، أي كما يريد الله بكم اليسر، يقول سبحانه أن تكملوا العدة بقضاء ما أفطرتم، يعني الأيام اللي خدتها ما أفطرتها صمها تاني، فمن لم يكن يكملها بسبب المرض أو السفر أكملها قضاء بعده على الفور أو على الترخي، ممكن يصوم الأيام اللي عليه متقطعة أو وراء بعضها. وقوله تعالى وتكملوا العدة وتكبروا على ما هداكم، أي ما هداكم إليه من العلوم والأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمة الله وكبريائه وحكمته في إصلاح عباده، وتذكروا أيضا تحصيل تربيته لكم وتأديبه لعباده المؤمنين بما اختاره لهم من التكاليف الشرعية وتفضلها عليهم عند ضعفهم بالرخصة التي تناسب أهالهم. وقوله تعالى ولعلكم تذكرون، أي تذكرون الله على ما أنعم الله به عليكم من الهداية والتوفيق، فتقومون بهم بها على الوجه الأصح وتعطون كل من العزيمة والرخصة حقه. ثم قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخرج الطبراني لحديث في ضعف شوي، يقول الحديث الثاني ورد أيضا في هذا المعنى عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، متفق عليه. وتبين لنا الآية حكما شرعيا، وأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرفع صوته يعني يرفع صوته في دعائه لا يجوز أن يوسط أحدا في دعائه لله، ما توسطش الأولياء والصالحين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح أفناه الله مات، كما أنه لا ينبغي رفع الصوت بالتكبير ولا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقدر ما حدده لنا الشرع في الصلاة الجهرية، وأن يسمع الإمام المأمومين أو المتعلم التعليم، ومن بالغ في رفع صوته فإنه خالف السنة، ومن تعمد المبالغة في الصياح في الذكر أو القرآن أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن يظن أن الله أصم أو غائب سبحانه وتعالى. وبعدين عشان فإني قريب كما قال تعالى في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفي سورة الواقعة ونحن أقرب من حبل الوريد أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. عشان ما نطولش عليه والمشايخ بديهم فرصة.
خبرك براحتك يا شيخ،
ناخذ
درس لكم نحن نستفيد
ونتعلم. ما ورد في فضائل رمضان ثم رمضان في الأحاديث روى أحمد والنسائي على عرتجة كنت عند عتبة ابن فرقد ويحدث عن رمضان، قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما صعد محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولش محمد بس، لا محمد أي واحد محمد، لكن رسول الله شيء تاني
صلى الله عليه وسلم
خير البشر، هو كل اسم محمد،
لا تجعل دعاء الرسول
لكن مسمى يختلف. فلما راه عطبة هابه فسكت، قال فحدث عن رمضان، قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين تغلغل، ولكن بالأصفاد عن أغلال، ولكنها توسوس أيضا برض وينادي مناد ينادي فيه ملك يا باغي الخير أقبل أبشر ويا باغي الشر أقصر، يعني ربنا بيكلم رمضان في لطف من لطفه بيكون رمضان في خير يغلب الخير الشر حتى ينقلي رمضان. وأصله في البخاري وروى النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله في البخاري أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، أبشر. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. روى البخاري حديثا قدسيا عن رب العزة عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة يعني وقاية من النار ومن الأمراض والأخلاق الرذيلة من كل شيء، والأعصاب ترتاح والأجهزة ترتاح، كل هذه الأمور صحيا واجتماعيا وقلبيا وأخلاقيا، فلا من ميزات الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يتكلم كلام قبيح ولا يصخب، ما يرفعش صوته وداع السك أو في الإنسان، فإن شابه أعذر أو قاتله يعني ضرب واحد زاقه يعمل إيه؟ هو صايب، هو بكثير ابنه بكثير يعمل إيه؟ اشتغل بقى في الحلبة اشتغل، ولو كان وزن الريشة اشتغل يعني، لا أو قاتله فيقال فيقول إني صائم، يعني في نفس يصحش واحد صائم يعمل كده وزاع، ما فيش الناس يقول لك اشتمك اشتم اضربك اضربه، لا ده عادة في الأيام العادية ادفع بالتي أحسن، فجلد بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد. وفي اليوم رمضان أكتر وتعلم ابنك لا اضربك اضربه، لا ادفع عن نفسك واخد بالك بأسلوب شرعي فهمه له تعلمه أو سيبه وامشي عشان ما تعرضش الفتنة وكل واحد يضرب الثاني ويعور الثاني ويكسر العداء والفرقة بالمسلمين. يقول إيه لا ثم يقول ولا يسخب، فإن ساب وعى وقضاء فليقول إني صائم، والذي نفسي بيدي لخلوف فهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بالصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، تخش بعد الذي ربنا اداك المال عشان تتلذذ وتاكل المطعومات بالضوابط الشرعيه، مش المشروبات بالضوابط الحلال، فتتمتع كنت جعان بالك قد ايه وتاكل تفرح ولا لا تفرح واخد بالك بس لا تغتر بنفسك بدوسها واذا لقي ربه فرح بصوم روى احمد والطبراني مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران يشفعان العبد يقول يوم القيامه يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشهوه فشفعني فيه انا خليته منع يا رب انت منع نفسه من الاكل والجماع شفعني فيه ويقول قال القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه يوم يقرا قران بالليل كل هذا بالضوابط الشرعيه فقال فيشفعاني روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما يوما في سبيل الله تعالى الا بعد الله بينه وبين وجهه وجعل النار 70 خليفا يعني 70 سنه اللي يصوموا يوم محمد روى مشعل بل ايام دي كلها في صحيح يعني أبي هريرة رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا ابتلعت الكبائر وجزاكم الله خيرا سنفضل المكان لإخوة الكرام حتى لا نحرم الإخوة الكرام من كلام الشيخ الكريم اللي هو عنده بحوث وعنده علم بأخبارك ويجتهد ويرد على المبتدعة أخبارك ويرد على الآخرين ولكن لا نقلده نتبع الرسول من خلال الشيخ ومن أخر الغير وإن خالف أو رأيته خالف وتعسبت عنك لا تمشي معه فنحن لسنا أتباع أحد نحن أتباع النبي صدق عن طريق العلماء
صدقتم والبركة فيكم وفي علمكم مصمرة من المصمرات وأنا أود أن
تتنوع الأشياخ ما تروح الشيخ واحد يقول لك لا خليك عندي لا وعند اسمعش كلام
انا بقول انا قلت كثير منهم كلهم طلب عند فضيلة قومي
ربنا يبارك لا شفت
اخينا خالد عبد الرحمن
بقول اللي ما يعملش كده بقول بقول
والشيخ عادل السيد
ربنا يبارك فيك عادل حاجات ما في حد التاني
ما من احد من
وكل زي بعضه لا فنستفيد من الكل وتحب الكل
تعرفون هذا عنا يا شيخ
وتكسر السواد
نعم كسر سواد أهل السنة نود أن تستمر فضيلتك ولكن لا نحب أن نشق عليك تستريح يعني فضلتك تستريح وتشرب ليه أصير هذا إن شاء الله فاسمه يبارك فيك نفع الله بكم أحسن الله إليكم شيخنا لو لهذا ما تكلمنا سنريد الراحة لكم حتى تستريحوا يعني خاصة في بعد صيام هذا اليوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فنحن في هذه المجالس في مجالس العلم إنما يعني نأخذ ما تيسر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فنحن هنا نتباحث ونتدارس ميراث النبوة العلم النافع والعلم النافع هو سبيل الجنة والعلم بلا شك يستتبعه العمل فينادي العمل على العلم فإن أجابه وإلا ارتحل ولذلك كان العلماء هم الذين يحملون الراية يشبهون أنبياء بني إسرائيل لأن بني إسرائيل كان فيهم أنبياء كلما مات نبي خلفه نبي. يحمل هذه الدعوة، ولكن هذه الأمة، ولكن هذه الأمة ليس فيها أنبياء ولا رسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فيها علماء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر: إن يكن في أمتي محدثون فعمر. ولكن هذه الأمة فيها الصديقون، وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وفيها علماء، فيها أئمة، أئمة هدى، هم الذين يأخذون بأيدي الناس إلى صراط الله المستقيم. وهذا هو الذي يعني به تميز العالم، العالم الرباني عن غيره من المدعين. إذا رأيت من يدعي علما ثم لا تجد ثمرة لدعوته، لا تجد أنه ينشر الحق بين الناس أو أنه يحب أن ينتشر الحق بين الناس على يديه أو على يدي غيره، بل قد يحارب من ينشر الحق لأنه لا يريد أن ينتشر الحق على يدي فلان، لا يريد أن ينتشر الحق على يديه أو على يدي فلان فقط، أو كأن الأمر هي ليست إيه؟ ليست وجاهة، إنما هي دعوة إلى الله عز وجل. ولهذا كان أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم عالم في أعين الناس في الظاهر، ولكنه ما أخلص لله عز وجل. وصدق الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى المتوفى في العام الرابع بعد المئتين، أي في أول القرن الثالث الهجري الذي هو آخر القرون الفاضلة، كان يقول رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب، أي الكتب التي ألفها الشافعي ولم تنسب إليه. وقال مقولة أخرى، قال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ. كان يريد أن يجري الله الحق على لسان خصمه، لأنه يريد الحق وما يريد الانتصار لنفسه، إنما يريد الحق ولو جرى على لسان خصمه. هذا هو الإنصاف، والإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز خاصة في هذا الزمان الذي همت فيه الفتن. نحن نعيش فتنا كقطع الليل المظلم، أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن: اللهم أعوذ بك من الفتن، اللهم أعوذ بك من الفتن، اللهم أعوذ بك من الفتن. يبتلى المرء في دينه، يبتلى المرء في دنياه، ولكن المصيبة في الدين أشد. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. وكما قلت وأقول ويعني أكرر هذا، أنه لو لم تكن من الكرامة لشيخنا ووالدنا حسن ابن عبد الوهاب مرزوق حفظه الله تعالى، إلى أنه قد بلغ هذا العمر وكان أن يبلغ المئة بالتاريخ الهجري، وهو ثابت ونحسبه كذلك ولا نزكي الله على السنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، لم يبدل ولم يغير ولم يميل يمنة ولا يسرة إلى الأحزاب، لا إلى حزب الإخوان ولا إلى جماعة تبليغ الدعوة ولا إلى طرق الصوفية ولا إلى الشيعة ولا إلى شاعرة أو معتزلة، إلى آخر الفرق والأحزاب التي خالفت سبيل الصحابة والسلف الصالح، وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وصاروا أحزابا وفرقا حذر منها رب العالمين بنفسه، حيث قال سبحانه في آية محكمة: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فذم الله الحزبية وأهلها في هذه الآية. وبين أن التحزب في الدين هذا أمر مذموم من دين المشركين ليس من دين المسلمين. ما في الإسلام ليس فيه أحزاب ولا فرق ولا طرق، إنما هو صراط واحد، طريق واحد، اعتقاد واحد، منهج واحد، منهج الله عز وجل الذي بلغه الرسل على رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام الشريعة التي تميزت بها عن بقية الشرائع السابقة أحكام الصيام، أحكام شهر رمضان. ولما تفشى الجهل كما ذكرنا وانتشرت الفتن، فإن السنن تغيب عن الناس في رمضان وتحل مكانها البدعة، لأنه إذا رفعت سنة حلت مكانها بدعة. وكذلك نتلمس في شهر رمضان وفي أحكام الصيام يسر الدين، أن الدين يسر، وهذا له عدة مظاهر. فنريد أن نذكر وأن نحيي بعض السنن التي تناساها الناس في شهر رمضان، وأن نذكر بيسر الدين في أحكام الصيام بما تيسر ودون أن نطيله إن شاء الله تعالى. آمين. فشيخنا حفظه الله تعالى وبارك الله في عمره يعني أفادنا بمسائل مهمة في معرفة مبادئ أحكام الصيام وما يتعلق ببعض أحكام شهر رمضان. نحن نكمل على ما قال، فأقول يعني منتقيا من بعض الأبحاث التي كنت قد قمت بها عبر سنوات فيما يتعلق بهذا الشأن الذي أنا ذكرته. بالنسبة للنية، النية في شهر رمضان، الراجح من أقوال أهل العلم هو ما جاء في حديث حفصة، والذي جاء موقوفا ومرفوعا وجاء من حديث غيرها، والراجح فيه أنه لو كان موقوفا على قول أئمة العلل من المتقدمين فإنه لا حكم الرفع. هو حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي رواية من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. وقد استفدت في بيان يعني الراجح في الحديث من خلال تخريجي على كتاب السنة لمحمد ناصر المروزي رحمه الله تعالى، والشاهد أن الحديث صحيح ولو قلنا إنه موقوف فهو له حكم الرفع. فالراجح هو أنه يجب على كل عبد أن ينوي أي في قلبه الصيام من الليل، واختلف في أي جزء من الليل، والراجح أنه في أي جزء من الليل. هناك من اشترط أن يكون قبل الفجر، لكن الذي يظهر أن الحديث عام، فإذا نويت في أي جزء من الليل أنك سوف تصوم غدا فقد أديت ما عليك. ولكن هذه النية في القلب، يعني لا تقول نويت أن أصوم الأول من رمضان، نويت أن أصوم الثاني من رمضان، لأن هي ليست باللسان، هذا أمر بديهي. يعني الآن أنت تريد أن تأكل، هل تقول نويت ولا أن أكل؟ ما تقول هذا، وما تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية أبدا، وهذا من يسر الدين. يعني تجد من يدخل في صلاة الظهر ثم يقول يعني عريضة طويلة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، نويت أن أصلي الظهر أربعا، حاضرا، مقيم غير مسافر، كأنه رب العالمين يعلم ذلك، يعلم أنك سوف تصلي الظهر حاضرا وأنك مقيم غير مسافر، أنت لا تحتاج أن تعلم الله عز وجل بهذا. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتلفظ بالنية، فالنية في القلب، النية في القلب. ولذلك هذه مسألة مهمة ينبغي أن يعرفها كل صائم، أن ينوي في كل ليلة صيام اليوم الذي يليه. وأريد أن أذكر نماذج هي فيما نحن ذكرناه في إحياء السنن وإماتة البدع في رمضان وفي بيان يسر الدين وما يتعلق بأحكام الإفطار والسحور. فمن السنن في الإفطار وهذا من اليسر أيضا من يسر الدين أن تفطر على رطب أو ثمرات أو أن تحسو حسوات من ماء كما في الحديث ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما نعم وسنده جيد. وكما قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه أي على الرطب أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والخلو أسرع شيء وصولا معذرة والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى. فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ نعم لهيب المعدة وحرارة الصوم فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. فانظروا إلى رحمة رب العالمين وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه النفع للعبد في بدنه ودينه ودنياه، لكن نحن لا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصحة فقط، لا هذا أمر تابع، لكن تفعل ذلك تعبدا وتأسيا حتى تأخذ الأجر، تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك أو لأن هذا الأمر لأن هذا الأمر من سنته، لأنه أمر بذلك هذا الأمر من سنته. وما يأتي بعد ذلك من الصحة في البدن ومن الفوائد الدنيوية الأخرى هذا أمر تابع، لكن أنت لا تفعل العبادة من أجله. أنت يعني حديث صوم تصحه معناه صحيح، نعم الصيام بلا شك سبب في الصحة، ولكن نحن لا نصوم من أجل الصحة، نحن نصوم من أجل العبادة، من أجل أن نعبد الله، أن نحقق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحديث هذا منكر، يعني منكر في معناه وفي سنده، يعني من ناحية المعنى منكر، أنه ليس من علل تشريع الصيام أن نتلمس الصحة. صوم تصيح يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نصوم من أجل الصحة، لا هذا خطأ. الصحة نعم تأتي تبعا، لكن ليست قصدا للصائم. نعم وكذلك نعم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. فالتمر في الإفطار وفي السحور نعم سحور المؤمن التمر. نعم ومن البدع المتعلقة بالسحور والإفطار هو تعجيل أو تبكير السحور وتأخير الإفطار، والعكس هو الصحيح، أن نؤخر السحور إلى آخر قبل الفجر، إلى آخر وقت قبل أذان الفجر، وأن نبكر بالإفطار في أول غروب الشمس. وقد بوب البخاري قال باب تأخير السحور، وأخرج حديث سهل بن سعد أنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعاتي أن أدرك السجود، هكذا اللفظ في البخاري، أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد سجود الفجر، يعني كان رضي الله عنه من تأخيره للسحور يتسحر ثم يؤذن للصلاة ثم يكاد يدرك الركعة الأولى للسجود مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، لأنه كان يؤخر السحور إلى آخر وقت، إلى آخر وقته. ولهذا في حديثي أو في باب آخر دور البخاري قال باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، ما هو الوقت الذي بين السحور وصلاة الفجر كم؟ أخرج في هذا الباب حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية، يعني المقدار الذي ما بين الآذان أي آذان الفجر وسحور النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. القدر ده يقدر بكم تقريبا؟ حوالي ربع ساعة على أقصى تقدير، ربع ساعة قد تكون أقل من هذا، قد تكون 10 دقائق، يعني فترة وجيزة جدا كان يتسحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أذان الفجر. فدل هذا على أنه كان يؤخر ليه؟ يؤخر السحور إلى آخر الوقت. وفي حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذا ما شاء. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بارك الله.
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من الحديث أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يوم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعجل الإفطار ويبكر بالصلاة، ولكن التبكير بالصلاة لا يعني أن يفعل الإقامة بعد الأذان مباشرة، بل كما في الحديث ما بين كل أذانين صلاة، على الأقل يكون الفاصل بين الأذان والإقامة مقدار صلاة ركعتين خفيفتين. تمام. طيب، وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. وكما أخرج ابن شيبة في مصنفه عن عمرو ابن جرير أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. هذا يسر الدين إذا نحن تأملنا في الحكمة من الأمر بتعجيل الإفطار وتأخير السحور، نجد من باب التيسير، لأن إذا أخرنا السحور إلى آخر الوقت جسمك يحتاج إلى هذا الغذاء والشراب، فتبدأ صومك أو يومك وجسمك قد أخذ كفايته من الغذاء والشراب. لكن لو واحد تسحر مبكرا كما يفعل البعض، يتسحر مثلا يعني قبل الفجر بثلاث ساعات أو 4 ساعات مثلا وينام وقد لا يصلي الفجر، يجده إذا استيقظ كسلانا متعبا ولا يتحمل الصيام، يكون مشقة عليه وعسرا. أما الذي أخر سحوره وصلى الفجر تجده نشيطا وتجد الصيام سهلا عليه. ولذلك ينبغي علينا أن نرفق بأنفسنا، الرفق بالنفس، وكذلك علينا بالرفق بالناس. طبعا بعض هذه الأحكام قد تكون غريبة على البعض أو لا يعني لا يعرفونها، فعلينا أن نبلغ الدعوة برفق، يعني أن نعلم الجاهل برفق، يعني ما نأتي مثلا لواحد يخالف السنة نغلظ عليه وننفره، لا، أو ننهاه بشدة، اترك كذا افعل كذا وانت خالفت السنة وانت مبتدع ماذا؟ اتقوا الله. اتقوا الله. الناس تحتاج الى رفق، تحتاج الى صبر. المعاند او المخاصم هذا امره الى الله. انت تبين السنة ولا يغرنك او لا يعني يستخفنك معاند او مخاصم غيره ان تبين السنة. نعم تعلم وتصبر، ومن لم يقبل السنة لكن لا تجادله ولا يعني تنفر الناس عن أهل السنة. وكذلك من يسر الدين ومن سنن الصحون السنن التي نريد أن نحييها، يعني سنة ماتت عند عامة الناس وما دور عليه أبو داود في سننه، حيث قال باب أو باب في الرجل يسمع النداء والإناء في على يده. وأخرج حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. انظروا إلى يسر الدين، يعني تسمع الأذان والإناء على يدك، الشارع أباح لك أنك حتى لو سمعت الأذان أن تشرب وتكمل ما في الإناء أو في القدح. يسر الدين، وهذا يميت بدعة الإمساك الذي شدد بها البعض على نفسه، وهذه البدعة بدعة شيعية رافضية، أول من ابتدعها الرافضة الذين سموا أنفسهم بالفاطميين في القاهرة في مصر لما دخلوا مصر، هو الذين ابتدعوا مدفع الإمساك أو ما يسمى بالإمساك، أن تمسك قبل الفجر مثلا بساعة يكون وقت الإمساك. فمن الذي وضع هذا الوقت؟ هل وضعه رب العالمين؟ هل وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وضعه الشيعة الذين وضعوه. فليس هناك في الإسلام أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من يدفع الإمساك بوقت الإمساك. وقت الإمساك وعند أذان الفجر الحقيقي. يعني الذين يتبعون هذه البدعة فوتوا على أنفسهم هذا اليسر، يسر الدين، أنك تظل لك الرخصة أن تأكل وتشرب إلى وقت أذان الفجر، بل لو كان الإناء على يدك والفجر يؤذن، يعني المؤذن يؤذن الفجر لك أن تشرب وأن تكمل ما في الإناء. إن الدين يسر، هذه سنة ينبغي أن تحيا وأن نميت في مقابلها بدعة الإمساك أو يدفع الإمساك. نعم. وكذلك من السنن التي ينبغي أن تحيا في رمضان ومن البدع التي ينبغي أن تموت فيما يتعلق بقيام رمضان، التكلف في تتبع الأصوات الجميلة في صلاة القيام، يعني تحسين الصوت بالقرآن أمر مطلوب بلا شك. كما في حديث أبي هريرة أنه أتى صلى الله عليه وسلم قال لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. يأذنون من السماع، يعني ما لم يأذن لن يستمع. مأخوذ من الأذن. لم يأذن الله أي لم يستمع لشيء ما أذن، أي ما استمع للنبي أن يتغنى بالقرآن. فالتغني بالقرآن أمر مطلوب، وفي رواية كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به.
من شمينة ما يتغنى بالقرآن؟
الحديث الآخر حمزة.
من شمينة؟
يعني رواية أخرى أذن يستمع كما قلنا. وقال الشافعي وموافقوه معناه تحزين القراءة وترقيقها، واستدلوا بحديث زينوا القرآن بأصواتكم. وقال الحافظ في الفتح أن ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت ويؤيده قوله يجهر به. ولذلك بوب البخاري باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، حسن الصوت بالقراءة للقرآن. وأخرج تحته حديث أبي موسى مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فتحسين الصوت في القرآن مطلوب، ولكنه كذلك يحدث فيه غلو. هو المعني من الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث عابس الغفاري وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أمور من أشراط الساعة، وقال بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها ونشء يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. هذا الذي نحن نتكلم عليه، أو الذي يذم، لأنه ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صار كثير من الناس لا يعنيه من الذي يصلي هذا إلا أنه صوته جميل، وقد يخالف الترتيب الصحيح بالمبالغة بالتغني بصورة لا يرتضي الشرع، ولكن الشاهد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أن هذا يعد من أشراط الساعة، أن الناس يتلمسون، هؤلاء يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغني وإن كان أقلهم فقا، حتى إن كان لا يحسن الصلاة، لكن مجرد أن صوته حسن يريدونه وإن كان يصلي بخلاف السنة. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه. فتتبع الأصوات الجميلة في المساجد هذا خلاف السنة، من السنة أن تصلي خلف الذي يقيم السنة والذي يعني يحسن الصلاة، وأن تقول قراءته في ذلك سليمة طبعا ولو كان من كان. أما مسألة المبالغة في هذا الأمر هذه من المحدثات التي لم يفعلها الصحابة ولم يفعلها السلف الصالح. وكذلك من السنن في القراءة في صلاة القيام التوسط في القراءة بغير تطويل ولا تخفيف زاد، يعني كما في الأثر الذي أخرجه الفريابي في كتاب الصيام بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب دعا ثلاثة قراء في شهر رمضان، فأمر بأصرعهم قراءة يقرأ 30 آية، وبأوسطهم أن يقرأ 25 آية، وأمر بأطولهم أن يقرأ 20 آية. فعلى حسب تطويل الإمام قد يكون هناك خارج يعني يمد المدود فيطيل في القراءة، فهذا يقرأ 20 آية في الركعة حتى لا يعني يشق على الناس. وقد يكون هناك من هو متوسط يعني ليس بطيئا وليس سريعا يقرأ 25 آية، يكون هناك من هو سريع في القراءة يقرأ 30 آية. فكان سنة عمر، فهي أيضا من السنن الغائبة في قيام رمضان مراعاة حال الإمام في التطويل والبطء، أو في القصد في الإسراع والبطء في القراءة.
مأموم
بالنسبة للإمام
حتى المأموم
ومراحة المأموم كذلك، لا يخص كذلك طبعا يراعي الإمام حال المأموم حال المأموم من خلفه، قد يكون خلفه كبير السن والمريض وما شابه، يكون على حسب حال الناس وعلى حسب ما يعني يرتضيه أهل المسجد دون مخالفة للسنة. نعم. فهذا أيضا من اليسر في رمضان ومن تيسير له من يسر الدين في رمضان، يعني لا يلزم أن يقرأ القارئ في كل ليلة بجزء، هذا ليس لازما، يعني ليس هناك دليل في السنة يلزم القارئ أنه يقرأ جزءا في كل ليلة، قد يقرأ أقل قد يقرأ أكثر قد يقرأ أكثر، المهم أنه يرايح على الناس في صلاة القيام تطويلا وتقصيرا أو إسراعا وبطئا وتخفيفا ونحو ذلك. وكذلك مسألة القراءة من المصحف في صلاة القيام اختلف فيها العلماء عدة أقوال، والراجح أنه يجوز للحاجة باختصار للإمام أن يقرأ من المصحف إن لم يكن حافظا ولا يوجد غيره ممن يحفظ يصلي بالناس. أما المأموم فلا يحمل المصحف إلا إذا اختار الإمام واحدا يفتح عليه خلال الصلاة فقط. أما أن ترى المأمومين جميعا يحملون المصاحف خلف الإمام هذا أمر لم يفعله الصحابة ولم يفعله السلف الصالح، بل كما كره بعض التابعين هذا واعتبروه تجنب أهل الكتاب أنهم يحملون كتبهم في خلال الصلوات عندهم في الكنائس أو في البيع. نعم بعض التابعين كره ذلك من أجل ذلك، ولكن يجوز مع الكراهة ويجوز بدون كراهة لمن يحتاج إلى ذلك نحو أن يحتاج الإمام إلى من يفتح عليه خلال الايه خلال الصلاة، فيعين واحدا أو اثنين فقط، هذا الأمر. و يعني هناك عدة أنظار هذا الباب، لكن الوقت لا يتسع لذكر هذا، فأشرت فقط إشارة إلى مثل هذا. كذلك من السنن المتعلقة بالقيام في رمضان ما يتعلق بالقنوط، قنوط الوتر. وقت القنوط متى يكون؟ اختلف العلماء بذلك، والراجح ما ذهب إليه ابن عمر وكذلك أبوه عمر، أن القنوط إنما يشرع في النصف الثاني من رمضان. القنوط الدعاء، دعاء الذي يكون في الوتر الذي عليه الصحابة والذي سناه عمر وتابعه الصحابة على ذلك، وسنة عمر سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين أو الراشدين من بعد، عدوا عليها ولو بالنواجذ. فقول عمر إن لم يأتي ما يخالفه في السنة فهو سنة، سنة تأخذ حكم السنة، حكم السنة المرفوعة. فثبت في صحيح ابن خزيمة عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على قارئ واحد في صلاة القيام، حيث كان الناس في أول الأمر يصلون خلف أئمة متعددين في المسجد في زمن أبي بكر وفي صدر خلافة عمر، ما كانوا يجتمعون على إمام واحد في المسجد. ثم رأى عمر أن يجمع الناس على إمام واحد، وصارت سنة إلى وقتنا هذا أن يجتمع الناس في رمضان خلف إمام واحد في صلاة القيام في المساجد. نعم. وكان كما في هذا الأثر أنه إذا انتصف رمضان كانوا يلعنون الكفرة في النصف، يعني يقصد ما سنه عمر من الدعاء أو ما كان يقوله أبي في زمن عمر، وهذا بإقرار عمر والصحابة أنهم كانوا يقولون في دعاء القنوط في النصف الثاني من رمضان: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق إلى آخره. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة في دعاء القنوط أن يكون في النصف الثاني من رمضان فقط دون النصف الأول، وأن يقول هذا الدعاء أو أن يقول الدعاء للوالد الحديث الحسن: اللهم هديني في من هديت وعافيني في من عافيت، إلى آخر الدعاء المشهور. طيب، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود، أنه سأل أحمد: القنوط في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنط إلا النصف الباقي أي من رمضان، إلا أن أصلي خلف إمام يقنط فأقنط معه. إن كان الإمام يقنط مثلا في النصف الأول وأنت صليت خلفه لا بأس أن تقنط، أن تجيب معه الدعاء، لما قاله الإمام أحمد: إن الأمر فيه سعة، ولكنك أنت لا تفعل ذلك مختارا، أي إن كنت إماما إلا في النصف الثاني من رمضان. واختلف أيضا الصحابة في موضع القنوط، هذا هل يكون قبل الركوع أم بعد الركوع، والذي يظن الأمر فيه سعة، وإن كان الأرجح في الوتر أن يكون قبل الركوع بخلاف قنوط النوازل الذي يكون في أي وقت في السنة في أي صلاة من الصلوات الخمس يكون بعد الركوع، ولكن فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا لا بأس، ولكن الأرجح أن قنوط الوتر يكون قبل الركوع، ولكن نراعي أحوال الناس، أن بعض الناس بعض العام يستغرب هذا، فلا بأس أن يفعل الإمام القنوط بعد الركوع حتى يعلم الناس أنه يشرع كذلك قبل الركوع، لأنه كما أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع، هذا فيه بيان أو فيه نقل لإجماع الصحابة أنهم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع، كان هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في القنوط. والذي يظهر كذلك أنه يشرع التكبير قبل القنوط وبعد القنوط، لما ثبت عن ابن مسعود في هذا وعن بعض التابعين، وكذلك يشرع رفع اليدين في دعاء القنوط. أن ترفع يديك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يرفع يديه. هذا أيضا يشرع أن تؤمن خلف الإمام. وأما إذا دعا الإمام بدعاء بحديث الحسن اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك فيما عافيتك فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لم يثبت عن الصحابة أنه كان إذا قال الإمام ذلك إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك أنه كان يقول
يا الله
يا الله صدقت أو أشهد، كل هذا لم يرد. إنما إذا ورد دعاء تقول آمين، اللهم اهدني فيمن هديت آمين، اللهم عافيني بمن عافيت آمين، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لك أن تسكت ولك أن تقول آمين ولك أن تقول سبحانك من باب التنزيه لله. التنزيه العام. لكن صدقت وأشهد ويا الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله بلفظ الجلال المفرد يا الله، بل كان يقول اللهم أو يا رب أو رب اغفر لي، لكن يقول يا الله هكذا بلفظ الجلال المفرد، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أدعيته التي وردت في السنة من تتبع كتب السنة. يقول اللهم اغفر لي، اللهم يسر لي أمري، اللهم ارحمني، لكن ما قالش الله يا الله ارحمني مثلا، مثلا ما كان يدعو بهذه الصيغة. هذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن نتبع بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، لأنه الذي علمنا كيف ندعو ربنا. كيف ندعو ربنا. وما أحب أن أطيل قبل يعني أصل الإقامة، يعني من أحب أن يتعلم أن يستفيد أحكام الصيام السنن الصيام وبيان يسر الدين في رمضان بأحكام الصيام، أن يستفيد من شيخنا ووالدنا العالم الجليل حسن عبد الوهاب مرزوق حفظه الله تعالى الذي حل علينا ضيفا كريما في هذه الليلة، فإن كان له حظ ونصيب فلينتظر وليصبر بعد صلاة العشاء، يعني بما تيسر دون أن نشق على شيخنا بركة فيكم
بعيد بس
بعيد ولو قليل إن شاء الله
عندنا موعد
بعد تشق
مع أولادنا
أحسن الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.